فهو حلال له فلا يضره.
لكن أليس حراما عليه أن يقتدي المسلك هذا ونعمل؟
لا، حرام عليه أن يلبس بعد إحرامه، أن يلبس بعد إحرامه، هذا حرام عليه. لا لا ما يقصر، هذا ترك واجب. تعدي الإحرام ناسيا هذا ترك واجب، فيلزمه إذا ذكر أن يعود إلى الميقات ليصلي ليأتي بما نسي، فإن لم يفعل فعليه الهدي.
لا، إذا رجع أو شيء تعدى الميقات في المركة ثم رجع إلى الميقات
وأحرم منه
ما في شيء،
ما عليه شيء. نعم. يبيجينا هذا، تصبر شوي. نعم.
النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع، ولكن لا يستقر بوقت المنع حتى يتلبس.
عندنا فيه نسخة وهي أصح، لا يشعر. عندكم لا يشعر؟ ترى بالحاشي موجود.
ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين، أحدهما أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه، بل يكون إقلاعه تركا للفعل لأن ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم، وهو اختيار أبي حفص العقبري. والثاني أنه يكون حكمه حكم الفاعل بتركه لإقدامه على الفعل ما حينه بتحريمه في وقته، لا سيما مع قرب الوقت. وهذا ظاهر المذهب. من صور ذلك ما إذا ومن صور المسألة ما إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال. فالمذهب أنه يفطر بذلك. ففي الكفارة روايتان، واختار أبو حفص أنه لا يفطر، ولا خلاف في أنه لا يأثم.
لا عندنا في
ولا خلاف
ما يخالف في أنه
ولا خلاف في أنه لا يأثم إذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء الدين. ويبني بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو
طيب. إذن الآن فهمنا النوع الثاني أن يمنع من الفعل في وقت معين وهو يعلم ثم يفعل هذا الفعل قبل وقت المنع ولا يشعر إلا والمنع قد حل. فهذا اختلف فيه أصحاب الإمام أحمد، فمنهم من جعله كالنوع الأول ليس فيه إثم ولا فدية لأنه حال إقدامه على الفعل كان الفعل مباحا له، ثم لما دخل وقت المنع خرج منه فورا، فهذا يقول أبو حفص العطبري ليس عليه شيء وجعله كالنوع الأول. وهذا أصح. إنما يحصل التوقف فيما إذا فعله عن قرب، مثل أن يعلم أن الوقت قريب جدا وقت الفجر، يعني يعرف أنه إذا جامع ما يمكن ينتهي الجماع حتى يطلع الفجر، فهذا معناه أنه أقدم على فعل يتيقن أن بعضه سيكون في وقت ممنوع منه. فهنا قد نقول إنه يكون كالفاعل ولو أقلع في الحال. أما إذا كان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سينتهي قبل زمن المنع ولكن أخلف الواقع ظنه فخرج الفجر قبل أن يتم ثم نزع في الحال، فهذا لا شيء عليه قطعا، لا إثم ولا كفارة ولا فطر. المذهب أن عليه الكفارة والقضاء، عليه الكفارة والقضاء. فلو استيقظ رجل في الليل وظن أنه مبكر وجامع زوجته وفي أثناء ذلك طلع الفجر يقول الآن إن بقيت فعليك الكفارة وإن نزعت فعليك الكفارة، ويقول غانم ماذا يصنع إذن؟ نعم مشكلة. والصحيح أنه ليس عليه كفارة حينئذ ولا إثم، لأنه لم يقدم على الفعل وهو يعلم أن بعضه سيكون في وقت المنع. التعليم يقول لأن النزع جزء من الجماع، لأن النزع جزء من الجماع، فنقول نعم النزع جزء من الجماع، لكن هذا نزع ضروري، مش يسوي أيما أولى أن يبقى ولا ينزع، مع أنه لو بقي ما هو باقي كل النهار، لا بد من النزع، كونه ينزع مبكر أحسن من كونه يبقى، واضح؟ لكن هذا أقيسة الفقهاء. أي نعم، حتى وإن كان ما يسأل وقت ولو كان لحظة، مع أن الغالب في مسألة الفجر خاصة الغالب أن إدراكه إلى هذا الحد الدقيق صعب جدا، هذا ليس كغروب الشمس يشوف الإنسان قرص يشاهد ويغيب أو طلوع الشمس، هذا شيء يبدأ شيئا فشيئا، ولا أحد يدركه إدراكا كاملا إلا يعني إلا شيئا فشيئا. لا الساعة هي بعلامة، الساعة هي بعلامة، الساعة التقريب، ولو أنها مؤقتة مضبوطة. في ناس يقولون لي في أطناف القصيم من البادية يقول حنا ما نلزم برمضان إلا عقولكم بنص ساعة. نعم وراها جماعة، قال ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أنتم نسمعكم تذنون وحنا نقدم الفطور السحور وناكل نشرب لين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كنا لهم يا جماعة هذا الآن في كهرباء ما تدركون، قالوا حنا ما حولنا كهرباء ولا نشوف إلا الأفق، ولهذا دائما يكون علينا يقول حنا ما ننكر عليكم مر إنكم تلزمون قبل الفجر، كيفكم إن شاء الله هنزموا نصف الليل، ننكر عليكم الصلاة تصلون قبل الفجر، وفعلا شكوا هذا إلينا، لكن قلنا وش ما نفعنا، حتى لو قلنا للناس صبروا قالوا ما نطيع، عندنا توقيت مقول لنا امشوا عليه. ولا شك ان التقويم فيه تقديم 4 أو 5 دقائق او احيانا 10 دقائق، لكن عادي لنص ساعه ما اظن
بعد التوقيت، يعني بعد دخول الفجر بالتوقيت صلي نص ساعه، وبعد ما نصلي ونرجع نطلع على الصور الفجر سوي طالب
إيه توي تبين، صحيح إنه غريب يعني حقيقي غريب جدا، صحيح أحيانا أنا أصلي هنا مع إنه نصلي في الصلاة الفجر، ولا طلعت أحيانا يلا أشوف الفجر على رؤوس الناس، إيه اللي عندنا هذا ما هو شيء، لكن احتجوا علي بأنه عندهم فتوى مثل منين بأنه يمشي على التوقيت وبذمة اللي موقف، ولكن مشكلة. نعم
هذه يعني
كيف يعني هذا هي مشكلة الحين
بعض المساجد أشياء
يعني
بعد ما
يعني
ثم نعم
نحن مشكلة
ثم نصلي ونرجع
على كل حال، هذه مثل ما قال الأخ أحمد لو أنها يعني يشكل لها لجنة وتدرس دراسة حقيقية، وقال لا عبرة بالتوقيت، المسألة ليست سهلة بالصلاة.
الاختيار يعني الفعل في وقت معين وقت على بعد هذا
ما يخاف ما فيه.
النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يستطر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل،
الصواب لا يشعر موجود عندكم في الأصل في الحاشية نفقه يشعر اكتبه تحت بعدها صح يعني هي الصحيح،
ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. اختلف اصحابنا في ذلك على وجهين، احدهما انه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه بل يكون اقلاعه تركا للفعل لان ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم فهو اختيار أبي حفص العقبري، والثاني أن يكون حكمه حكم الفاعل بتركه لإقدامه عن الفعل مع علمه بالتحريم في وقته
بتحريمه مع علمه بتحريمه
في وقته لا سيما مع قرب الوقت.
خذ ياسر خذ المكبر.
قرب الوقت. وهذا ظاهر المذهب. ومن صور المسألة ما إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال. المذهب أنه يفطر بذلك. وفي الكفارة روايتان، واختار أبو حفص أنه لا يفطر، ولا خلاف بأنه لا يأثم إذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء الليل. ويبني بعض الأصحاب
وبنى وبنى بعض الأصحاب الصواب بنى بنى
وبنى بعض الأصحاب المسألة على أخ آخر، وهو أن النزع هل هو جزء من الجماع أو ليس من الجماع. وحكى في المسألة رواية آخر
حكى عندنا وحكى والله عندي حكى يعني أحسن بعض الأصحاب يعني يقول بعض الأصحاب كيف وبنى بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو هل وهو أن هل هو من الجماع أو ليس من الجماع وحكى بالمسألة يعني حكى بعض الأصحاب هنا
وحكى في المسألة في روايتين. اختار شيخ تقي الدين أنه لا يفطر بالنزع في هذه الحالة ولا بالأكل ولا بغيره بناء على أنه إنما يتعلق به حكم وجوب الإمساك عن المفطرات بعد العلم بطلوع الفجر فلا يكون الواقع منها في حالة الطلوع محرما البتة كما قلنا في محظورات الإحرام أنها إنما تثبت بعد التلبس به. وقد روي عن أحمد ما يدل على ذلك فإنه قال إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى لا يشك أنه طلع قبل المسألة.
فإنه قال
فإنه
إذا
شك
فإنه قال إذا شك فإنه قال أي لمع محمد
فإنه قال إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى لا يشك أنه طلع. وفي المسألة أحاديث وآثار كثيرة تدل على ذلك والله
أعلم. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الأصح أن التحريم لا يثبت إلا بعد العلم بطلوع الفجر لأن الله قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما دام الفجر لم يتبين فالأكل والشرب والجماع كلها جائز. وإذا كان الإنسان عمل عملا أباحه لو الشرع فإنه لا يمكن أن نلزمه بما يترتب على فاعل المحرم لأن حجته واضح يقول أنا قد أذن لي الشارع في هذا الفعل ولم يتبين لي. ولهذا لو جامع امرأته في نهار رمضان وهو جاهل فلا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة على قول الراجح. أما حتى لو قلنا بأنه لا يعذر إذا فعل مفطرا بعد طلوع الفجر فإن الصحيح أن النزع لا يلزم فيه شيء لأنه بين أمرين، إما أن يبقى مجامعا إلى الليل إلى الليل يعني مش بقول النزع فيه كفارة إن نزع ففيه كفارة وإن بقي ففيه كفارة مش بيقدر إلى الليل وعلى امرأته أيهما أولى الآن عندنا يعني على كلام هؤلاء رحمهم الله عندنا محذورات البقاء والنزع أيهما أخف النزع. طيب هل له مقدور ثالث سوى هذين الأمرين؟ ليس له مقدور ثالث. إذا كان ليس له مقدور ثالث سوى هذين الأمرين فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو قد اتقى الله ما استطاع، فيقول إنما نزعت تخلصا من الإثم بالبقاء، فأنا مأمور بذلك، فكيف تلزمونني بالأمر بما أنا مأمور به؟ تلزمونني بالإثم، لا مو الإثم مع الإثم، تذم بالقضاء وبالكفارة. فالصواب أن ذلك لا يلزمه شيء. ونظير هذا لو أن رجلا جامع امرأة أجنبية يظنها امرأته وهي نائمة، فاستيقظت أثناء الجماع وقالت يا فلان لست امرأتك، ماذا يصنع؟ إذا قلنا أن الجماع معناه أنه ينزل على وجه محرم، وإن بقي فهو أشد، إن بقي فهو أشد. نقول إذا نزع في هذه الحال فهذا هو طريق التخلص من المحرم، والتخلص من المحرم واجب، فكيف تجعلون هذا الذي قام بالواجب تجعلونه آثما أو تجعلونه كالمجامع؟ الصواب بلا ريب أن النزع ليس بجماع، ولا يترتب عليه أحكام الجماع إذا نزع من حين علم بالتحريم، عرفتم؟ هذا إذا قلنا بأن من جامع بعد من جامع ثم تبين له أنه مجامع بعد طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة، نقول هذا النازع ليس عليه قضاء ولا كفارة، حتى على القول بأن الجماع بعد طلوع الفجر موجب للقضاء والكفارة. أما على ما اختاره شيخ الإسلام في مثلا من الأصل غير واردة، لأن الجماع نفسه مباح له حتى يتبين، مو حتى طلوع، حتى يتبين له الفجر، حتى يتبين له الفجر. نعم نعم. اي نعم، لا مو من الأئمة الكبار لكنه من العلماء المعتبر قوله، هو صاحب إعراب القرآن، إعراب القرآن لأبي حفص الأكبري، هذا هو. نعم ها؟ كله من حنابلة، هذا على مذهب الحنابلة.
يعني
مثلا متأخر عن صلاة الوتر وخمسة بهذه الأزمنة، يعني
يؤذن المؤذن قبل أن يطلع الفجر، فبعض الناس يعني يقول ماذا من أذن الحان لا ينبغي أن
يعني يصلي
الوتر، إيه نعم له نوت.
ما
هذا
الشيخ لا يأتي إذا كان حالة إذا كان البقاء إيش؟
لا
يأتي. إيه نعم، وشلون لا ما عليه اسم هذا المعنى، لا اثم ليس عليه
لبقاء الليل،
لان الليل باقي، او اذا بقى الليل فالصائم يجوز له الاكل والشرب. نعم.
ومنها اذا وقف امراته فحارت في اثناء الوقت فنزع، هل يلزمه الكفاره؟ اذا قلنا يلزم المعذور، اذا قلنا يلزم المعذور
تلزم. الأول عندي فيها نسختان، هل يلزمه الكفارة وهل تلزمه؟ أما الثاني إذا قلنا تلزم يتعين التأنيث. إيه صح، وإنما تلزم فعل مضمر متصل. نعم.
هل يلزمه الكفارة إذا قلنا
تلزم
المعذور؟ فمن الأطفال من خرجها على النزل فهل هو جماع أو ترك الجماع؟
على أن النزل، على أن النزل. ياسر صامت، سكوتك أقرار ولا زي؟ أجل إذا لم تعارف فمعنى النسختين أو سواء. طيب.
من الأطفال من خرجها على أن النزل هل هو جماع أو ترك الجماع، ومنهم من خرجها على مسألة الصوم، والآخر أنه إن كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضها ثم وطئ وهو يخشى مفاجأة الحيض هو شبيه بمسألة الصوم، وإلا فلا كفارة، لأنه إنما تعلق به المنع بعد وجود الحيض وقد صرف الوقع حينئذ. وكذلك ينبغي أن يقال في الواطئ في ليل الصيام أنه إن ظن بقاء الليل وأنه في مهلة منه لم يفطر، وإن خشي مقاجاة الفجر أفطر لأنه أقدم على مكروه أو محرم ابتداء.
والصحيح أنه لا شيء عليه في هذا الحال، يعني لو جامع زوجته وهي طاهر ثم حاضت في أثناء الجماع ونزع فلا شيء عليه، لأنه اتقى الله وفعل ما أمر به. نعم. لا فرق لأن هذا وقت مباح.
النوع الثالث أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو مسلم.
أنه متى نسخة متى، خلوها نسخة لأن إذا تصلح، أنه متى شرع
لأنه
إذا شرع في فعل
ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به، فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حينئذ أم لا يباح لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما فيه؟
لا حراما.
فيه لأصحابنا قولان، ومثال ذلك أن يقول لزوجته إن وطأت فأنت طالق ثلاثا أو فأنت علي كظهر أمي، ومثل أن يعلم أنه متى أولد في هذا الوقت طلع عليه الفجر وهو مولد. فحكى الأصحاب في مسألة الطلاق والظهار روايتان بنوهما على في مسألة الطلاق والظهار روايتين بنوهما على أن النوع
النزع على أن النزع
هو جماع أو ليس بجماع. ورجح صاحب المغني التحريم في مسألة الطلاق والظهار على كلا القولين، وأنه استمتاع بأجنبية وهو حرام، ولو كان لمس بدنها لشهوة فلم
ولو كان لمس
بدنها لشهوة فلمس الفرج بفرج أولى بخلاف الطائف، فإنه لا يكثر إلا بالوقت، ويمكن منع كون النوع وقع. قال ويمكن منع كون النزع وطئا. قال فإن قيل هذا إنما يحصل
فهذا
قال فإن قيل فهذا إنما يحصل ضرورة ضرورة ترك الوطئ الحرام. قلنا فإذا لم يمكن الوطئ إلا بفعل محرم ضرورة وهو ترك
حرم ضرورة
إلا بفعل محرم وإلا
إلا بفعل محرم حرم حرم نعم حرم
قلنا فإذا لم يمكن الوطئ إلا بفعل محرم حرم ضرورة وهو ترك الحرام حرم ضرورة ترك الحرام كما لو اختلط لحم الخنزير بلحم مباح لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير، أو اشتبهت ميتة من
لحم إذا اختلط بلحم الخنزير ولا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير حرم وجب الاجتناب.
أو اشتبهت ميتة بمذكاة فإن الجميع محرم انتهى.
عندنا محرم طيب المعنى لا يختلف هنا.
وليس هذا مطابقا لمسألتنا، فإن ابتداء الوطي هنا منفيد عن الحرام متميز عنه، لم يشتبه بحرام أو لم يختلط به
ولم يختلط به.
فإذا انضم إلى ذلك أن النزع ترك للحرام لم يبقى هنا حرام،
وأيضا لم يبقى ها هنا
حرام، وأيضا فإن النبع هاهنا مقارن للبينونة.
للبينونة باللام كذا عندكم؟
فإن النزع هاهنا مقارن للبينونة فيمكن النزع في تحريمه.
النزاع فيمكن النزاع
فيمكن النزاع في تحريمه كما وقع النزاع في ترتب الأحكام الزوجية معه. وأما الإيلاد فمقارن لشرط البينونة. فإن قيل إن المقارن للشرط كالمقارن المشروع على ما سبق تقريره في القاعدة التي قبلها توجه تحريمه أيضا وإلا فلا. وأيضا فمن يقول النزع نزع من الجماع وأن الجماع عبارة عن الإيلاد والنزع يلتزم أن الطلاق أو الظهار إنما يقعان بعد النزع لا قبله فلا يحصل النزع في أجنبية ولا مظاهر منها. ولا يقال يلزم على هذا أن لا يحصل الصائم بالإيلاد قبل غروب الشمس إذا نزع بعده لأن مفصلات الصائم لا تنحصر في الجماع وحده بل تحصل بأمور متعددة. فيجوز أن يحصل في أحد الجزء الجماع كما يحصل بالإنزال بالمباشرة ونحوه بخلاف الأحكام المترتبة على مسمى الوقت فإنها لا تثبت إلا بعد تمام مسمى الوقت.
المهم من هذه أيضا المسألة الثانية إذا كان يعلم أنه إذا باشر الفعل المباح باشر المحرم فهل يحرم عليه أو لا. ذكر فيه الأصحاب قولين ومثاله ضرب لذلك مثالين. المثال الأول قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا. فهنا إذا وطئها ستكون بائنا منه فإذا نزع فقد نزع بأجنبية منه. فإذا قلنا النزع جماع صار كأنه جامع امرأة أجنبية. وإذا قلنا العبرة في الابتداء وأن ابتداء الوطأ وهي مباحة له وليس النزع بجماع فإن هذا النزع لا يحرم عليه. وهذا هو الصحيح. لكن هذه المسألة أشد من المسألة السابقة لأن المسألة السابقة جامع وهو لا يتيقن أنه لن ينزع إلا بعد التحريم لأنه جامع قبل طلوع الفجر ويمكن أن يجامع وينزع قبل أن يطلع. أما هنا قال إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فإنه لا ينزع حتى تحرم عليه وتكون بائنا منه. أو قال إن جامعتك فأنت عليك ظهر أمي وهذا ظهار والمظاهر منها لا يجوز جماعه. فهل يجوز حينئذ أن يقدم على الجماع؟ إن أقدم عليه صار مظاهرا وإن لم يقدم نقص أو فرط في حق الزوجة بالجماع. فهذا الرجل يقول أنا مشكل إن جامعت قلتم لي هذا حرام لأنك لن تنزع حتى يقع عليك الظهار وإن تركت طالبتني الزوجة وأضررت بها فماذا أصنع؟ يقول له أنت الذي جعلت نفسك في حرج ليش تقول هالكلمة لي؟ لكن بعض الناس يبتلى فيقول. والصحيح في هذه المسألة أنه لا بأس أن يجامع أولا لأننا نمنع أن يكون النزع جماعا بل هو جزء من الجماع. ثانيا أن نقول إنه لا يصدق الجماع الذي تترتب على الأحكام إلا بالجماع والنزع هذا هو المعروف. فيقال جامع زوجته ليس معناه أولج فقط بل لا بد من النزع. وسواء قلنا هذا أو هذا وهذه بالحقيقة هذه التعليلات الفقهية تشبه جدل أهل الكلام في العقيدة. وإلا فإن القول الراجح بلا شك أن الرجل إذا لم يثبت التحريم في حقه إلا بعد الإيلاج فإن النزع تخلص من الحرام وليس فعلا الحرام. وبهذا نقول لا شيء عليه لكن تكون المرأة مظاهرا منها بمجرد انفصاله بمجرد النزع. وتكون طالقا بمجرد النزع. لكن تعلمون أن الطلاق الثلاث على القول الراجح واحدة. هنا لا إذا أولج ما يستمر ينزع. هنا
النوع الرابع أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرة أيضا.
مباشرته فيها ضمير بمباشرته
أيضا. فمن توسط دارا مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ بالخروج منها أو طيب المحرم بدنه عامدا ثم تاب وشرع في غسله بيده قاصد قصدا لإزالته أو غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها وما أشبه ذلك. والكلام ها هنا في مقامين: أحدهما هل تصح التوبة في هذه الحال ويزول الإثم بمجردها أم لا يزول حتى ينفصل عن ملابسة الفعل بالكلية. وفيه
لأصحابنا وجهان. هنا نقف. نعم نعم عندنا وفي طيب نعم. بالنسبة للطيب طيب المحرم إذا سقط عليه طيب ولم يضعه هو قصدا بعد الإحرام فهل يجوز أن يغسله ويباشره أو لا؟
لا
يجب أن يغسله. ومباشرته هنا ليس فيها شيء لأنه إنما باشره بإزالته لا لاستعماله. فإذا علق منه شيء بيده فلا حرج عليه لكن يزيل ما علق. هذا إذا سقط عنه عليه بدون قصد ولا فعل. إذن مباشرة الشيء المحرم للتخلص منه لا بأس بها كما مثلنا في الإحرام. وكما أن المستنجي يمس النجاسة بيده لكن لا من أجل مباشرة النجاسة ولكن من أجل إيش؟ إزالة النجاسة والتخلص منها. ولهذا نقول إن هذا العمل ليس حراما. وكذلك في الإحرام إذا توضأ الإنسان وقد طيب رأسه فسوف يمسح على رأسه وإذا مسح على رأسه فسوف يباشر الطيب. نقول هذا أيضا لا بأس به لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارق رأسه وهو محرم ومع ذلك فقد كان يتوضأ فقد كان يغتسل ويخلل رأسه بالماء. وهذا لا بد فيه من مباشرة الطيب ولكنه ليس مقصودا بخلاف الذي يضع الطيب على نفسه بعد الإحرام فهذا قاصد. الله أعلم. نعم.
أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما لتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرته أيضا. فمن توسط دارا مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ في الخروج منها أو طيب المحرم بدنه عامدا ثم تاب وشرع في غسله بيده قصدا لإزالته أو غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها وما أشبه ذلك. والكلام هنا في مقامين أحدهما هل تصح التوبة في هذه الحال ويزول الإثم بمجردها أم لا يزول حتى ينفصل عن ملابسة الفعل بالكلية. وفيه لأصحابنا وجهان: أحدهما وهو قول ابن عقيل أن توبته صحيحة ويزول عنه الإثم بمجردها ويكون تخلصه من الفعل طاعة وإن كان ملابسا له لأنه مأمور به فلا يكون معصية. ولا يقال من شروط التوبة الإقلاع ولم يوجد لأن هذا هو الإقلاع بعينه. وأيضا فالإقلاع إنما يشترط مع القدرة عليه دون العجز، كما لو تاب الغاصب وهو محبوس في الدار المرصومة أو توسط جمعا من الجرحى متعمدا ثم تاب، وقد علم أنه إن أقام قتل من هو عليه، وإن انتقل قتل غيره، لكن هذا من محل النزاع أيضا. والوجه الثاني وهو قول أبي الخطاب أن حركات الغاصب ونحوه في جروحه ليست
فروج في خروجه صحه
في خروجه ليست طاعة ولا مأمورا بها، بل هي معصية، ولكنه يفعلها لدفع أكبر المعصيتين بأقلهما. وأبو الخطاب وإن قال ليست طاعة هو يقول لا إثم فيها، بل يقول بوجوبها وهو معنى الطاعة. وخرج بعض أصحاب الخلافة في هذه المسألة على جواز الخلاف
في الإقدام
على الوقت
في
مسألة النوع الثالث.
عندكم؟ على جواز الخلاف في الإقدام.
على جواز الإقدام.
أو على الخلاف في جواز الإقدام.
على الخلاف في جواز.
يعني حاط عندي لعل صواب المقوس على الخلاف في جواز الإقدام.
البيت. خرج بعض الأصحاب الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في جواز الإقدام على الوقت.
هذه. على الخلاف في جواز الإقدام. هذا هو الصواب. إذن نقول على الخلاف في جواز الإقدام يشطب عليها ويقال هكذا.
وخرج بعض أصحاب الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في جواز الإقدام على الوضع في مسائل النوع الثالث. فإن قيل بجوازه لزم أن يكون الترك امتثالا من كل وجه فلا يكون معصية، وإن قيل بتحريمه لزم تحريم الترك هاهنا، وقد يفرق بالتحريم كما قال
بأن التحريم. نعم. بأن التحريم
وقد يفرق بأن التحريم هم قارن وهنا مستصحب
وهنا مستصحب
من الابتداء، فلا يلزم من الجواز ثم الجواز هنا.
من هنا هنا طيب نخلص هذا التنبيه ما تضر إن شاء الله من المنتبهين.
ويلزم من التحريم هناك التحريم ها هنا بطريقه. والمقام الثاني في الأحكام المترتبة على هذا الأصل وهي كثيرة.
الصواب ما قاله ابن عطية رحمه الله أن حركاته هذه طاعة، لأنه لا يمكنه التخلص من هذا المحرم إلا بهذه الحركة، أليس كذلك؟ رجل سرق شيئا، سرق متاعا ثم تاب، والمتاع عندها الآن يجب عليه أن يوصله إلى صاحبه، فهل نقول إنه في حمله إلى صاحبه آثم؟ لا، نقول هو مطيع، وهذا هو غاية ما يقدر عليه ولا إثم عليه. فلو مات في هذه الحال لقلنا إن توبته صحيحة. هنا لا، بس أبو الخطاب يقول ما يقول أنه فعل طاعة لذاتها. نعم. فيجب عليه غصبه. لا، ما هو مسألة تبجينا فيه الأحكام المترتبة على هذا بيجينا.
والمقام الثاني في الأحكام المترتبة على هذا الأصل وهي كثيرة، فمنها غسل الطيب بيده للمحرم.
غسل الطيب للمحرم بيده، تقديم وتأخير.
فمنها غسل الطيب للمحرم بيده، يجوز لأن ترك الطيب لا فعل له،
لأنه ترك للتطيب نسخة، ويجوز للطيب هو نسخة.
يجوز لأن ترك التطيب
لأنه نعم لأنه لأنه ترك للطيب أو للتطيب
لأنه ترك لأنه ترك للتطيب لا فعل له. ذكره الأصحاب واستدلوا بالحديث الذي أحرم وهو متضمر بطيب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله عنه ولكن هذا كان جاهلا بالحكم فهو كمن تطيب بعد إحرامه ناسيا فإنه يغسله بغير خلاف. وخص كثير من الأصحاب كالقاضي وغيره الحكم بالناس وهو مشعر بأن العامد بخلافه وهو متخرج عن خلاف السابق في كونه معصية. والصحيح التعميم لأن مباشرة الفعل إنما جاز ضرورة الخروج منه والمحرم لا ضرورة له بالغسل بيده فلما أذن الشارع فيه دل على أن مباشرة الصيب بغسل إزالته ومعالجته غير ممنوع.
صح. لكن مسألة الفدية المؤلف ما تعرض لها رحمه الله. والمعروف أن من تعمد التطيب فعليه فدية أذى إما صدقة 3 أصواع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وإما صيام 3 أيام وإما ذبح شاة توزع على الفقراء. نعم.
ومنها إذا تعمد المأموم سبق إمامه في ركوع أو سجود وقلنا لا تبطل الصلاة بمجرد تعمد السبق فهل يجب عليه دعوه إلى متابعة الإمام أم لا؟ أطلق كثير من الأصحاب وجوب
أكثر الأصحاب عندنا نسخة
أطلق كثير من الأصحاب
أكثر نعم أي صح نسينا القاعدة.
أطلق كثير من الأصحاب وجوب العود من غير تفريق.
المهم انتبهوا لقوله وقلنا لا تبطل الصلاة بمجرد تعمد السبق لأن في هذا قولا هو الصحيح أن الإنسان إذا تعمد سبق إمامه بركوع أو سجود أو قيام أو قعود فإن صلاته تبطل لأنه فعل محرما. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه حمار أو يجعل صورته صورة حمار. ومعلوم أن الإنسان إذا تعمد محرما في الصلاة فإنها تبطل. القول الصحيح في هذه المسألة أن مجرد السبق إلى الركن عمدا يبطل الصلاة. لكن إذا قلنا بأنه لا يبطل وهو المذهب أن السبق إلى الركن لا يبطل فهل يلزمه العود؟ هذا كلام المؤلف الآن فيه. أطلق أكثر الأصحاب
أطلق كثير من الأصحاب وجوب العود من غير تفريق بين العامد وغيره كما وردت روايات عن الأصحاب
به كما وردت به الآثار عن الصحابة. هنا وفيه نسخة كما وردت به روايات عن الصحابة نسختان
كما وردت به روايات عن الصحابة عمر وابنه وابن مسعود رضي الله عنه
كعمر
كما وردت به روايات عن الصحابة كعمر وابنه وابن مسعود رضي الله عنه. وفرق صاحب المحرر بين العامل وغيره وقال متى عاد العامل بطلت صلاته لأنه قد تعمد زيادة ركن سامي عمدا وإنما يعود الساهي والجاهل. وقد يقال إن عود العامد يتخرج على أن العود إنما هو قطع للفعل المنهي عنه الذي ارتكبه ورجوع عنه إلى متابعة الإمام واجبة فلا يكون منهيا عنه بل مأمورا به كالخروج
بالنص وعندك خالد في النص ان عندنا بالرفع يصلح بل هو مامور به وبل يكون مامورا به. نعم.
بل مامور به كالخروج من الدار المغصوبه ونحوها على ما سبق. وقد يفرق بان حقيقه السجود وضع الاعضاء المخصوصه على الارض فإذا زيد هذا المقدار عمدا بطلت به الصلاة، وأما الهوي إليه والرفع منه فليس من ماهيته، وإنما هما حدان له، فلا أثر لنية قطعهما بالرفع.
فلا أثر
لنية قطعهما.
قطعهما
قطعه
قطعها شف. وأما الهوي إليه والرفع منه فليس من ماهيته، وإنما هما حدان له، فلا أثر لنية قطعها بالرفع. خلها نسخة قطعه، إحنا عندنا قطعهما، يعني فيها ثلاث نسخ الآن، فلا أثر لنية قطعه عندكم بالخطيات.
وما مضى منه ووجد لا يمكن رفعه وهو سجود تام فتبطل الصلاة من جهته عمدا، وهذا قد يلزم منه أن السبق للركن عمدا تبطل الصلاة.
بالركن ولا للركن؟ عندي أن السبق للركن باللام وأن بالباء، والله عندنا للركن أحسن. الفرق بين السبق للركن والسبق للركن، السبق للركن أن تصل إليه قبل الإيمان، والسبق به أن تفرغ منه قبل وصول الإمام إليه. مثال ذلك: سجدت قبل الإمام ثم سجد الإمام بعدك وأنت ساجد، نقول هذا سبق إلى الركن. سجدت ورفعت قبل أن يسجد، هذا سبق بالركن. نعم.
وقد يلزم منه أن السبق للركن عمدا يبطل الصلاة، وقد قيل إنه المنصوص عن أحمد. وعلى الوجه الآخر فيقال لما لحقه الجماع في هذا الركن واجتمع معه فيه اكتفي بذلك في المتابعة.
نعم. الصحيح في هذه المسألة أن يقال إن السبق إلى الركن عمدا مبطل للصلاة، فعليه أن يستأنف الصلاة من جديد، يعني يقطع صلاته هذه ويستأنف من جديد، حتى لو في آخر ركعة يستأنف من جديد. وأما إذا كان سهوا أو خطأ، سهوا نسي وسجد، أو خطأ سمع صوتا فظنه تكبير الإمام فسجد، فهنا نقول إن لحقه الإمام فيه فليستمر، وإن لم يلحق فليرجع ليأتي به بعد الإمام. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. الصحيح في هذه المسألة إذن أن نقول إذا سبق إلى الركن عمدا أجب بطل الصلاة، وسهوا أو خطأ أو غلطا إن وصله الإمام فلا يرجع، لأنه إذا رجع خالف الإمام، وهو إنما نقول برجوع لأجل المتابعة وقد حصلت الآن. وإن لم يلحقه الإمام فإنه يرجع ليأتي به بعده. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وسواء سبق بركن أو إلى ركن. حتى لو فرضنا سبق بركن ثم قام ثم سجد الإمام ثم قام، فلا حاجة إلى أن يرجع، هذا إذا كان ساهيا أو غالطا أو جاهلا. وأما إذا كان متعمدا فالأمر فيه واضح. نعم. قلنا لأما التأخر فيقال نعم إن تأخر عمدا حتى فارق الإمام الركن فصلاته تبطل، وإن أدرك الإمام في ركن فلا تبطل صلاة. أي نعم ما تبطل الصلاة، لكن نقول هذا خلاف الأولى، لأنه ما تخلف بركن. لو فرض، لكن لو رفع الإمام ثم بعد ركوعه قام قلنا هذا ظهرت المخالفة الواضحة هنا. هذه ينهون عن هذا، لكن البخاري ما تطول الصلاة، لأن كثير من أهل العلم يقول إنه إذا سلم الأولى انتهت الصلاة. ولهذا المذهب في هذه المسألة يقولون إن صلاته لا تبطل لكن تنقلب نفلا، تنقلب نفلا، لأن النفل يخرج منه بتسليمة واحدة فتنقلب نفلا. والصحيح أنها ما تنقلب نفلا لكن ينهى عن هذا الشيء. نعم، ما تنعقد صلاته، ما تنعقد نعم. ولو ساهيا، لأن هذا بسيط يرجع ويأتي بها بعده. هنا يريد الصلاة، لو لم يعلم إلا بعد أعاد الصلاة. نعم. كيف؟
السبق إلى واجب.
مثل؟
مثل الاستشهاد الأول.
هذا.
قول في وجوده.
إيه. إيه نعم. لكن إذا قام من السجود فقد قام من الركن.
إيه إلى واجب.
إيه نعم. نقول هو إذا سبق الإمام سواء إلى واجب أو غير واجب، المهم أن ينتقل من ركن قبل الإمام. ها؟ الثانية والستون.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والستون فيما ينعزل قبل العلم. ما في الصوت
الشيء. صفحة 114. ما في الصوت؟ نعم.
فيما ينعزل قبل العلم بالعزل.
في من؟
في من؟ في من؟ العلم بالعزل المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل، هل ينعزل بمجرد ذلك أو يقف عزله على علمه، أم يقف عزله على علمه على روايتين، وسواء في ذلك الوكيل وغيره، والإذن للزوجة أو العبد فيما لا يملكانه.
والعبد هنا. لا والعبد، لأنه قال فيما يملكانه. فيما لا يملكانه. نعم.
فيما لا يملكانه بدون إذن، إذا وجد بعده نهي، إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل ذكره القاضي، وكذلك إذن المرتهن للراهن في التصرف إذا منع منه قبل تصرف الراهن ولم يعلم. ومن الأصحاب من فرق بين الوكيل وغيره ودخل في هذا صور، فمنها الحاكم إذا قيل
بذلك. من القاعدة الآن في مثلا من ينعزل بالعزل بموت أو غيره، هل يشترط لانعزاله أن يعلم بذلك أو لا؟ فالوكيل مثلا ينعزل بفسخ الموكل، إذا وكلتك تبيع هذا الشيء ثم عزلتك وقلت لا تبعه، أو شهدت أنني قد عزلته، فهل تنعزل وإن لم تعلم أو لا تنعزل حتى يبلغك العزل؟ واضح؟ كذلك الزوجة مثلا، الزوجة لي أن أمنعها أن لا تخرج من البيت إلا بإذني، فإذا أذنت ولم تعلم هل يرتفع عنها النهي أو نقول لا يرتفع حتى تعلم؟ قلت مثلا لها: إن خرجت من البيت فأنت طالق، إن خرجت من البيت بلا إذن فأنت طالق، ثم ذهبت ولم تخرج، وبعد يوم أو يومين خرجت، وكنت قد أذنت لها بعد نصف يوم بالخروج لكنها ما علمت، هل تطلق أو لا تطلق؟ في روايتان، رواية يقول لا تطلق لأنها خرجت بعد الإذن، ورواية يقول فيها تطلق لأنها خرجت وهي معتقدة أنها مخالفة للزوج، مخالفة للزوج. الوكيل: وكلت شخصا يبيع هذا البيت، فذهب الرجل على أنه وكيل، ثم بعد يوم عزلته، ثم باع البيت بعد يومين قبل أن يعلم بعزله، فهل بيعه البيت صحيح؟ على الروايتين، إن قلنا إنه لا ينعزل حتى يعلم ف فالبيع صحيح، وإن قلنا ينعزل وإن لم يعلم فالبيع غير صحيح. واضح؟ طيب،
منها إيش الصحيح من هذا؟
والله فيه تفصيل، فيه تفصيل يمكن يتبين بالمسائل اللي ذكر.
منها الحاكم إذا قيل بانعزاله قال القاضي وأبو الخطاب فيه الخلاف الذي في الوكيل، وفي التلخيص لا ينعزل،
وفي التلخيص
لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف، ورجحه شيخ تقي الدين لأن في ولايته حقا لله، وإن قيل إنه وكيل فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح بخلاف الوكالة المحضة. قال هذا هو المنصوص.
وهذا أحسن قال
وهذا هو المنصوص عن أحمد. وأيضا فإن ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من عموم العقود والفسوخ، فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلم بخلاف الوكالة.
وهذا لا شك فيه، مسألة الحاكم الصحيح أنه لا ينعزل حتى يعلم بالعزل، لأننا لو قلنا أنه ينعزل قبل العلم بالعزل وتأخر علمه ترتب على ذلك مفاسد كثيرة، قد يكون حكم بصحة نكاح أو بفسخ امرأة أو بموت مفقود أو بملك مدع أو غير ذلك. فإذا قلنا ينعزل معناه كل هذه الأحكام لغت. مثال ذلك صدر قرار من الوزارة العدل بعزل فلان عن القضاء، ولم يصل القرار إلا بعد 10 أيام ولم يعلم الرجل. في 10 هذه أمضى أحكاما كثيرة بين المسلمين. إذا قلنا بأنه ينعزل قبل العلم معنى كل الأحكام هذه ألغيت، وقد يترتب عليها دماء وفروض وأموال عظيمة. وإذا قلنا لا ينعزل إلا بالعزل قلنا هذه الأحكام إيش نافذة ولا ينعزل حتى يبلغه العزل. وهذا هو الصحيح، أنه لا ينعزل حتى يبلغه العزل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أولا قال لأن الولاية يعني ولاية الحكم بين الناس فيها شائبة حق لله عز وجل، يعني ليس السلطان اللي هو رئيس الدولة يوكل القاضي وكالة محضة كتوكيله أن يبيع بيته مثلا، أولا، لكن يوكله أن يقضي بين الناس. والقضاء بين الناس رتبة شرعية بتنصيب الله عز وجل، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، ففيها شائبة حق لله. ثانيا أنه يترتب على القول بالعزل قبل العلم يترتب إيش مفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة، لأن هذا حكم بين الناس في المدة التي بين عزله وبين علمه بالعزل، ومعلوم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا. إذن الصواب في هذه المسألة أن الحاكم لا ينعزل إلا بعلمه حتى يبلغ العزل. نعم.
ومنها عقود المشاركة
كالشركة
والمضاربة، المشهور أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة، وقد ذكرنا عن ابن عقيل فيما سبق في المضاربة أنها لا تنفسخ بفسخ المضاري حتى يعلم رب المال.
وهذا هو الصحيح. الصحيح أيضا أن عقود المشاركات مر علينا أنها عقود جائزة ولا لازمة؟ لا، جائزة إلا المساقات والمزارعة كلها جائزة. يجوز أني بعد أن أشاركك قلت والله أنا ما جازت لي الشركة، نبي نفسها لنا أن نفسها. فإذا فسخت الشركة قبل وتصرف الشريك قبل أن يعلم بفسخ الشركة، هل ينفذ التصرف أو لا ينفذ؟ المذهب أنه لا ينفذ لأنه لا يشرط العلم. والقول الثاني أنه ينفذ لأن الأصل بقاء الشركة. مثال ذلك أنا وأنت شريك شركة، من جملة الشركة بيننا عقارات، ففسخت الشركة وقبل أن تعلم بفسخ الشركة بعت هذا العقار المشترك، بعت هذا العقار المشترك. المذهب أن البيع صحيح بالنسبة لنصيبك فاسد بالنسبة لنصيبي، وحينئذ يتشقص المبيع على من؟ على المشتري. المشتري يقول ما به مال إلا نصفه مثلا، نقول لك الخيار، إنما الآن فوتنا حق المشتري ولا لا؟ فوتنا حق المشتري من نصف المبيع لأنه صار بعد عزل الشريك. القول الثاني أنه لا ينعزل حتى يعلم، وبناء على هذا القول يكون البيع نافذا، يكون البيع نافذا وصحيحا، لا ينفسخ منه لا بعضه ولا كله. وكذلك نقول في المضاربة، المضاربة إذا فسخها المضارب فإنها لا تنفسخ حتى يعلم رب المال، وكذلك إذا فسخ رب المال لا تنفسخ حتى يعلم المضارب، وذلك لأن فسخها يتضمن ضررا، يتضمن ضررا على المضارب مثلا وعلى من وقع التصرف معه من مشتر أو مستأجر أو نحو ذلك. نعم.
ومنها الوديعة، وقد ذكر القاضي في مواضيع كثيرة من خلافه أن للموجع فسخها من قول في غيبة المودع، وتنفسخ قبل علم المودع بالفسخ.
ها؟ الموكل زيادة؟ أنا عندي لأن للمودع فسخها بالقول في غيبة المودع. لا اشتبه عليه الموقع، لأن المودع وكيل مهم موقع.
وتنفسه قبل علم المودع بالفسخ، وتبقى في يده أمانة، فمن أطارت الريح إلى بيته ثوبا لغيره. ثم إنه ذكر في مسألة الوكالة أن الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول، وإنما تنفسخ بالرد إلى صاحبها أو بأن يتعدى المودع أو بأن يتعدى المودع فيها. فلو قال المودع بحضرة بحضرة من رب الوديعة
بمحضرة. عندكم بحضرة؟ وأنت يا عبد الرحمن
بمحضرة من رب الوديعة أو في غيبته فسخت الوديعة أو أزلت نفسها عنها
أو أزلت نفسي
نفسي عنها لم تنفسخ قبل أن يصل إلى صاحبها ولم يضمنها.
قبل أن تصل عندك
قبل أن تصل إلى صاحبها ولم يضمنها. فأما أن يكون هذا تفريقا بين فإما أن يكون هذا تفريقا بين فسخ المودع والمودع، أو يكون اختلافا منه في المسألة والأول أو يكون اختلافا منه في المسألة والأول أشبه، لأن فسخ المودع إخراج للمودع عن الاستحفاظ وهو يملكه، وأما المودع فليس له فيها تصرف سوى الإمساك والحفظ فلا يصح أن يرفعه مع وجوده. ويلتحق بهذا القاعدة الثالثة والستون
يستثنى من المذهب في مسألة العزل لو وكل شخصا في القصاص، من شخص ثم عزله، أي عزل الموكل الوكيل، فاقتص قبل أن يعلم بالعزل فلا ضمان عليهما، لا على الموكل ولا على الوكيل. واضح؟ ها؟ واضح ولا لا؟ طيب، يعني رجل له قصاص على جاني سواء في النفس أو فيما دونها، فوكل شخص آخر قال قد وكلتك أن تقتص لي من فلان وليكن قتلا، ثم انصرف. فقيل للموكل لعلك تسمح عن هذا الذي تستحق قتله، اسمح فمن عفى واصلح فأجر الله، ورقب في ذلك. فقال أشهدكم أني قد عفوت عنه، أني قد عفوت. ولكن الوكيل لم يعلم بهذا فاقتص منه، فإنه لا ضمان عليه على الوكيل، مع أنه قتل بعد فسخ الوكالة، فقتل نفسا معصومة، لأنه لما عفى عنه صار معصوما. لكن يقولون لا قصاص عليهم. أما الموكل الذي عفى فلا قصاص عليه لأنه محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. وأما الثاني فلأنه معذور، فلأنه معذور فلا شيء عليه. وهذا يدل على القول الراجح، وهو أنه لا ينعزل قبل العلم بالعزل. نعم. طيب، لو تحب هذا القاعدة ترد والستون ها؟ إن شاء الله لازم حصل.
كل مسألة يا شيخ ما ينعزل إلا بالعلم.
ها؟
أقول هي كل مسألة يعني.
إيه نعم. نعم.
القاعدة 63، وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به.
نعم. وهي أن من أي ما قال 63 أي. طيب، المهم أنها قاعدة مستقلة، هو حط قاعدة أخرى لأنها تابعة، ما عدها لأنها تابعة. لكن شوف القاعدة اللي بعدها، قال 64 القاعدة
الرابعة
أي، قال 64 نعم.
المطبوعة هنا ملتحق بهذه القاعدة، انتهت القاعدة.
لا، بهذه القاعدة القاعدة
هذه وضعها في عنوان مستقل.
إنك هي الفاعل، هي فاعل التحق.
القاعدة 63، وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به، ويندرج تحت ذلك المسائل، منها الطلاق ومنها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ.
لم يعد
ومنها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا
آخر.
ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ كالإقالة.
عند الصد صوت لا ما عند الصد عند زيادة الظهر. وش اللي عندي؟ طيب،
ولا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق
كالإقالة.
ولا
عندك زيادة مكرر، لأن سواء قيل هو فسخ أو طلاق. شوف عندك فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب إلى قولك أو طلاق، كل هذا زائد مكرر. لا أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ كالإقالة. الظاهر أنه انتهى الوقت. ها؟ هي المذهب أنه فسخ. ده عندك
والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 63، وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به، ويندرج تحت ذلك مسائل منها الطلاق ومنها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء.
منها الطلاق، فيجوز للإنسان أن يطلق زوجته وإن لم تعلم، يجوز أن يطلقها وإن لم تعلم، فيقول مثلا زوجتي طالق ويشهد اثنين، أو يقول زوجتي طالق بدون إشهاد، أو يكتب ذلك بخطه سواء علمت أم لم تعلم. لماذا؟ لأن رضاها ليس بشرط، فإذا كان رضاها ليس بشرط فلا فائدة أو فلا ضرورة إلى علمها بذلك. ومنها أيضا الخلع. نعم.
ومنها الخلع، فإنه يصح مع الأجنبي على المذهب سواء قيل هو فسخ أو طلاق. ولنا وجه آخر أنه لا يصح مع الأجنبي إذا قلنا إنه فسخ كالإقالة.
ما عدلته؟ لا تعدى صور مهي بواحد، بس خلوا قلم أسود ناك أسلم ولا أولا قلم
الرصاص أحسن.
ها؟ الرصاص أحسن؟ ليش؟ شلون؟
والصحيح خلافه، لأنه فسخ، لأن فسخ البيع اللازم لا يستقل به أحد المتبايعين بخلاف النكاح، فإن الزوج يستقل بإزالته بالطلاق. ومنها العتق، ولو كان على مال نحو.
أنتم فهمين الإقالة؟ الإقالة لا 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 يمكن أن يستقل بها الأجنبي. يعني لو علمت أن زيدا باع على عمر ملكه، وذهبت إلى زيد البائع وقلت: علمت أنك بعت على عمر ملكك، وعمر الآن ما عنده فلوس بدي أتعب أقله، فقال أقلته، تصح الإقالة ولا لا؟ ما تصح. ليش؟ لأن الإقالة، لأن عقد البيع لازم من الطرفين البائع والمشتري، بخلاف النكاح فإنه لازم من قبل الزوجة، لا يمكنها أن تفسخ، جائز من قبل الزوج. فإذا جاء رجل واتفق مع الزوج الذي يكون الذي الفراق في حقه جائز، اتفق معه على أن يفارق فلانة فلا بأس. مثل أنا عرفت أن هذا الرجل مؤذي لزوجته ومتعب له، والزوجة تستحي أن تطلب منه الطلاق، أو لا قد لا تستحي لكن ليس عندها مال فامتنعت من طلب الطلاق، فذهب رجل محسن إلى الزوج قال له: أنت الآن أريد منك أن تطلق زوجتك أو تخلعها، وأنا أعطيك من المال كذا وكذا، فوافق الزوج، فإن هذا جائز ولا بأس، لأن الحق لمن؟ للزوج. ولكن مع استقامة الحال يحرم على أحد من الناس أن يطلب الخلع من الزوج، لما في ذلك من الاعتداء على حق الزوج والزوجة. يعني إذا كان حال مستقيمة فهذا أشد من البيع على بيع المسلم. واضح؟ طيب، وإذا طلب شخص المخالعة ليتزوجها فهذا أشد وأعظم، لا سيما مع استقامة الحال، هذا أعظم والعياذ بالله وأشد. وهذه قد تقع من بعض الناس، يكون تعلق قلبه بامرأة وهي مع زوجها مستقيمة في الحال أو غير مستقيمة، فيذهب إلى الزوج ويعطيه مالا ليخلع زوجته من أجل أن يتزوج هذه المرأة، وهذا لا شك أنه منكر. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فما ذلك بمن يحاول أن يفسخ عقد النكاح ليتزوج المرأة. نعم.
ومنها العتق، ولو كان على مال نحو أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. ومنها فسخ فسخ المعتقة تحت عبد، ومنها فسخ المبيع.
لما إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فقال أعتقته، لمن يكون الولاء؟
لمن دفع الثمن.
لمن دفع الثمن. أما لو قال أعتق عبدك وعلي ثمنه فالولاء للمعتق للسيد الأول، لأنه ما قال عني. نعم.
ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلس، وكذلك الإجارة.
لا عندنا اعتقاد نسخة يعني. نعم.
ومنها فسخ المبيع المعيب والمدلس، وكذلك الإجارة. ومنها فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر وقد سبقت. ومنها الفسخ بالخيار، يملكه من يملك الخيار بغير علم الآخر عند القاضي والأكثرين. وخرج أبو الخطاب فيها وجها آخر أنه لا ينفسخ
فيه ولا فيها نصة، خليها نصة لأنه معنى ما يخطر كثيرا.
وخرج أبو الخطاب فيها وجها آخر أنه لا ينفسخ إلا أن يبلغه في المدة من عزل الوكيل، وفيه نظر، فإن من له الخيار يتصرف بالفسخ لنفسه. وهذه الفسوخ على ضربين، أحدهما ما هو مجمع على ثبوت أصل الفسخ به فلا يتوقف الفسخ به على حاكم كسائر ما ذكرنا، والثاني ما هو مختلف فيه كالفسخ بالعنة والعيوب في الزوج وغيبته ونحو ذلك، فيفتقر إلى حكم حاكم لأنها أمور اجتهادية. فإن كان الخلاف ضعيفا يسوغ نقض الحكم به، لم يفتقر الفسخ به إلى حكم حاكم، ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس
على ذلك
ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس سلعته.
بائع المفلس على ذلك أخذ بائع المفلس
ويتفرع على ذلك أخذ بائع المفلس سلعته إذا وجدها بعينها. وفيه وجهان بناء على نقض الحكم بناء على نقض الحكم بخلافه.
لا فيه بناء ما عندكم
بناء على نقض الحكم بخلافه. والمنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد أنه له ذلك. وكذلك تزوج امرأة المفقود، فإن في توقع فسخ نكاحها على الحاكم روايتين. قال في رواية المنصور تتزوج وإن لم تأتي السلطان، وأحب أن تأتيه، ولعله رأى الحكم بخلافه لا يسوء لأنه إجماع عمر والصحابة. ورجح الشيخ تقي الدين أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حاكم.
وشيخ الإسلام رحمه الله قال هذا القول، لكن بشرط أن يتفق الطرفان عليه، فإن اختلف بأن قال أحدهما أنت لا تملك الفسخ فلا بد من الرجوع إلى الحاكم. يعني مثلا لو ادعت المرأة أن في زوجها عيبا وأرادت فسخ النكاح منه، فهنا إن وافق الزوج وقال نعم أنا في العيب الفلاني فلها أن تفسخ ولا حاجة للحاكم، لأنه لو ذهبت إلى الحاكم فسوف يحكم بفسخ البيض النكاح. وأما إذا خالف وقال أبد ما في عيب، أو قال إن هذا عيب لا تستحقي به الفسخ ألا تستحقين به الفسخ، فحينئذ لابد من الرجوع إلى الحاكم. وما ذهب إلى شيخ الإسلام أصح. فالآن نحن عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون المسألة بأن يكون استحقاق الفسخ بإجماع العلماء، فهذا لا يفتقر إلى حاكم، فلمن له الفسخ أن يفسخ سواء وصلت إلى القاضي أو ما وصلت. الثاني أن يكون الخلاف ضعيفا، الخلاف ضعيفا ينقض الحكم به، فهذا فيه خلاف ولكن الراجح أنه لا يحتاج إلى حكم حاكم بالفسخ. فالخلاف بعدم الحكم في الفسخ ضعيف فينقض الحكم. يعني لو حكم بعدم الفسخ فإنه ينقض حكمه لمخالفة الحديث. مثلا كالرجل الذي وجد عين ماله عند شخص قد أفلس، لو حكم حاكم بأنه ليس أحق بها من غيره فإنه ينقض حكمه لأنه مخالف للنص. فإذا وجد بائع المفلس عين ماله عنده فله أخذه بدون حكم حاكم. لماذا؟ لأن حكم الحاكم لو فرض أنه حكم بخلاف ذلك ينقض. طيب الحالة الثالثة ما اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن جميع الفسوخ لا تحتاج إلى حاكم، لكن بشرط أن يتفق عليها إيش؟ الطرفان. فإن حصل النزاع فلا بد من الحاكم ليحصل بينهم.
خمسة وستين.
وش أخذ بائع المفلس سلعته؟
أخذ.
ويتخلى على ذلك أخذ بائع المفلس سلعته. وش عندك؟ ويتخرج على ذلك أخذ سلعته. يصلح. نعم.
القاعدة الخامسة والستون، وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضا، ويندرج تحتها صور منها لو باع ملك أبيه.
طيب، من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه، الصورة مفهومة. ها؟ باع شيئا يظن أنه لا يملكه فتبين أنه ملك، مثل باع سيارة ابن عمه ظانا أن ابن عمه موجود، فتبين أن ابن عمه قد مات قبل البيع، والذي يرثه هذا الذي باع السيارة. هذه المسألة. نعم.
ويندرج تحتها صور منها.
طيب فيها خلاف أيضا، وش الخلاف؟ هل ينفذ تصرفه أو لا ينفذ؟ الذين يقول لا ينفذ يقول لأنه تصرف قبل أن يعلم أنه آل ملكها إليه، والذي يقول إنه ينفذ يقولون إنه تصرف في أمر تبين أنه ملكه. هنا
منها لو باع ملك أبيه بغير إذنه ثم تبين أن أباه كان
لا بخميل عندنا
ثم تبين أن أباه كان قد مات ولا وارث له ولا وارث له، وفي صحة
سواه
له سواه زيادة
سواه لا ناقص عندكم الحقوق ولا مالك ولا وارث له سواه
وارث له سواه. وفي صحة تصرفه وجهان ويقال روايتان، ومنها لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته.
وشنو
بعد روايتان؟
مش بعد
لو
طلق. لا لا غلط، هذه مسألة ثانية. هذه مسألة ثانية. ومنها لو طلق مسألة ثانية. لا عدل اكتب أحدهما اشتب عليها. وقيل روايتان. روايتان. وقيل روايته. نعم. لا لا اشتب على أحدهم. ها؟ يقول قال روايته.
أحدهما لو طلق نكتب على أحدهما.
إيه اكتبوا منها.
ومنها لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته ففي وقت.
طيب ما الفرق بين وجهان وروايتان؟ وجهان للأصحاب يعني لأتباع الإمام أحمد، روايتان يعني عن الإمام أحمد. إينا. نعم.
لو طلق امرأة يظنها أجنبية فتبينت زوجته ففي وقوع الطلاق روايتان، وبناهما أبو بكر على أن الصريح هل يحتاج إلى نية أم لا. قال القاضي إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل ولا يضطرد مع العلم به.
نعم ولا ترد طبعا المذهب أنه يقع الطلاق. امرأة طلق امرأة يظنها أجنبية قال أنت طالق وهو يظن أنها امرأة بيه فتبين أنها امرأته فإنها تطلق لأنه واجهها بالطلاق. وبعض الأصحاب كما رأيتم بناها على أنه هل تشترط نية الطلاق فيما هو صريح أو لا تشترط، ولكن بينهما فرق في الواقع، لأن القائلين بأنه تشترط نية الطلاق يعلمون أن المحل قابل للطلاق لكن لما لم ينوهي لم يقع، أما هنا فهو يظن أن المحل غير قابل لأنه يظنها أجنبية، فبينهما فرق. لكن الذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، لأنه لو علم أنها امرأته إيش لم يطلقها. فإذا قال قائل إذن يكون كلامه عبثا، قلنا نعم يكون كلامه عبثا وليكن، أما أن نفرق بينه وبين زوجته وقد يكون هذه الطلقة هي الأخيرة وهو لا يظن أنها زوجته بل يظن أنها أجنبية، وربما يغضب بعض الناس ويطلق غير امرأته لكن يعلم أنها غير امرأته. يقال إن رجلا طلق امرأته فصاحت المرأة في البيت وكان لهم جيران، فأدلت المرأة الجار وقالت يا أبو فلان كيف تطلق أم عيالك وكيف تقول، قال وأنت طالق على شور زوجك. نعم، فهذا الرجل من شدة الغضب طلق المرأة الثانية
تعليقا،
لكن علق الطلاق يعني تورع جزاه الله خير على شر الزوج. نعم، هي الخامسة يعني أنا رشيد، لا لا هذا سمعت أنا عن واحد توفي قريبا الله يغفر له، لكن هل انتهى لقيت أشد. نعم،
ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحيا حرة فإذا هي مأمته.
هيه، ومنها لو طلق امرأة يظنها وش الثاني ايه عجيب. لا ومنها ايضا اشطر الثاني،
ومنها لو لقي امرأة في الطريق فقال تنحيا حرة فإذا هي أمته، وفيها الخلاف أيضا. ونص أحمد على ذلك، وفي المغني احتمال بالتفريق لأن هذا يقال كثيرا في الطريق ولا يراد به العتق، وهذا مع إطلاق القصد، فأما إن قصد به المدح بالعفة ونحوها فليست من المسألة بشيء، ويتنزل الخلاف في هذا على أن الرضا بغير المعلوم هل هو رضا معتبر، والأظهر عدم اعتباره.
صحيح، هل هو الأظهر؟ كيف؟ وما فيه؟ وشلون؟
ليست في المسألة من المسألة في شيء،
فلا؟ إن عندنا بشيء
ليست في المسألة في شيء خلص إشارة خطيئة،
يعني ما هم السق يعني؟ احنا عندنا بالباء بدل في، لا عندك احسن، دارنا عندك احسن، احنا قالها لست منه في شيء، انما الباء تصلح ما في اشكال. نعم،
ان
الرضا
بغير المعلوم هل هو رضا معتبر ولا اقر عدم اعتباره.
اي نعم، الرضا بغير المعلوم طلق امرأة يظنها اجنبية، يظنها اجنبية، فهل نقول إن هذا الرضا بغير المعلوم يعتبر فتطلق أو لا يعتبر؟ فلا تطلق. هذا الرجل لو علم أنها زوجته ما رضي أن يطلقها، وكذلك المثل الثاني لو علم أنها أمته ما رضي أن يحررها. فالصحيح أن الرضا بغير المعلوم ليس بمعتبر. نعم،
ومنها لو أبرأه من 100 درهم مثلا معتقدا أنه لا شيء له عليه، ثم تبين أنه كان له في ذمته 100 درهم، وفيها الوجهان،
ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفى عن القصاص.
ولكن هذه في الحقيقة قد يقال إن إبراءه منها دليل على أنه يعتقد إيش؟ أنها عليه، أنها عليه، بخلاف ما لو قال أنا لا أطلبه شيئا ثم تبين أنه يطلبه. لكن إذا قال أنا قد أبرأته من 100 درهم التي في ذمته، فنقول إنك لا تبرئ إلا بعد اعتقاد أن له عليه، أن لك عليه شيئا. فالوجه هنا الصحيح في هذه المسألة أنه ليس في الأول، أنه إذا برأه من 100 ثم تبين له عليه 100 فقد بلغ. نعم.
ذكر ابن رجب في القاعدة 87 أن إعارة العين المؤقتة.
ماشي؟
ذكر ابن رجب في القواعد أن إعارة العين المؤقتة مؤقتة.
نعم.
أنه يجوز. يعني مثالها إذا عاره إلى شهر.
إيه كان مفهوم. لكن الظاهر أنها ما يجوز.
لأن العقد لازم هنا.
ولو كان لازما أنا قد أعيرها عليك وأنا ما أرضى أن تستغلها، تنتفع بها فقط. أما الاستغلال ما أريد أن أستغل، مثل ما لو قدمت لك الطعام ما تتمكن من بيعه مع أني عارف أنك اللي تأكله. الصحيح أنه ما يجوز الإعارة أبدا.
الله تعالى سبحانه ومنها لو جرحه جرحا لا قصاص فيه فعفى عن القصاص وسرايته ثم سرى الى نفسه فهل يسقط القصاص؟ يخرج على الوجهين. اشار الى ذلك الشيخ مجد الدين في تعليقه عن الهدايه وبناه على ان القصاص على الوجهين.
نعم. كيف؟ الوجهين.
وبناه على أن القصاص هل يجب للميت أو لورثته.